إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة في موضوع مشروعية التراويح والتهجد، حكمها وفضلها، قام بتنسيقها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطوال، وأقول وبالله التوفيق. في هذه الأيام الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تستبشر بقدوم أفضل ضيف يحل بأهل الإسلام وديارهم، ذلكم هو شهر الصوم الذي جعله الله محطة تزود للدار الآخرة. وقد فرض صيامه على الأمة رحمة بها، وليكون عونا لها على التخلص مما تلم به من الذنوب والخطايا، ولتكسب وتدرك فضل العبادات التي مضى عليها الأمم الماضية، كانوا يعيشون أعمارا طويلة في طاعة الله جل وعلا. وهذه الأمة كما هو معلوم أن أعمارها قصيرة، فعوضها الله جل وعلا عن طول العمر ببركة العمل وبركة الزمن وبركة المكان. فمما منح الله به هذه الأمة شهر رمضان الذي شرع صيامه، وإن كان مفروضا من قبل ففرضيته مفروضة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو مفروض على الأمم الماضية، ولكن ميز الله هذه الأمة بفضل قيامه وما أعطي أهل الإيمان في هذه الأمة من المزايا التي ميزها الله بها على الأمم الماضية. التراويح سميت بهذا الاسم لأنه كان في الصدر الأول يطيلون القيام فيها، يصلون 20 ركعة أو أكثر، وكانوا يطيلون القراءة حتى لا ينصرفون إلا عند الفجر. فكانوا إذا صلوا 4 ركعات جلسوا بعدها جلسة استراحة، ثم أتموا ما بقي معهم والوتر. وهي تصلى بالعدد الذي يستطيعه الإنسان، سواء كانت 20 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة أو 11 ركعة أو 13 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى
فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فلم يحدد العدد، فالأمر واسع. وقد نظر العلماء إلى أنه إن كان يطيل القراءة فالأفضل تقليل العدد، عدد الركعات، وإن كان يخفف القراءة زاد في العدد، عدد الركعات. وعلى كل حال فإنها تصلى حسب حال المصلين وقدرتهم، غير أن الأغلب في هدي السلف رحمهم الله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره في وتره على 11 ركعة. والله سبحانه وتعالى شرع لنا صيام رمضان، وجاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر، يعني طمعا في الأجر المترتب على ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. أي الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة، وأما الكبائر فإنه لا بد من التوبة منها. وجاء في الحديث أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يتحقق بملازمة الإمام، لما جاء في الحديث: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فيحصل قيام رمضان كله، قيامه كله بملازمة الإمام حتى ينصرف، سواء كان ذلك في التراويح أو في التهجد. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر أعظم ليالي شهر رمضان، وفضلها عظيم، إذ أن أجرها يعدل عبادة 83 سنة و4 أشهر. وهذا يعني غالب أو القليل من يصل إلى هذا العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: حصاد أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني وفياتهم، وقليل من يجوز ذلك. فالله جل وعلا تكرم على هذه الأمة بمضاعفة الأجور والثواب على الأعمال الصالحة. فيشرع للمصلين أن يؤدوها جماعة حتى يكون ذلك أنشط، وحتى يكون الإنسان يتابع القرآن الذي يستمع له من إمامه، لأن الغرض من صلاة التراويح قراءة القرآن فيها. وقراءة القرآن يكون بتدبر وتفهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك يعني كثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في أثناء الصلاة وتكون بطمأنينة، ليس لا يكون غرض الإمام هو الانتهاء من الصلاة، ولكن يكون غرضه الاستفادة من الصلاة، فهي عبادة عظيمة فرضها ونفلها. فالواجب كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا المقام، الواجب الطمأنينة وعدم العجلة، وأن يجمع قلبه ولسانه وجوارحه على هذه العبادة، فيصلي صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. هذا الذي تكتب له صلاته وتصعد ولها نور، سواء كانت فرضا أو نفلا. ولا يجوز أن ينقرها كما يفعل بعض الناس، بل يجب أن يطمئن، فالطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منها، وعلى حسب إطالته في ركوعه وسجوده يكون عدد الركعات كما أسلفنا. إذا كان يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود فليكن عدد الركعات يعني 10 ركعات 12 ركعة. وإن كان يخفف يعني يقتصر على الواجب في التسبيح في الركوع وفي السجود وعلى قراءة 6 آيات 7 آيات في الركعة فيزيد في العدد، وهذا يعود إلى وضع الجماعة، إن كانوا مستعدين للإطالة بهم أطال بهم، وإن كانوا بحاجة إلى التخفيف فقد شرع التخفيف حتى في الفريضة، فالنافلة من باب أولى. فالسنة في القراءة الطمأنينة وعدم العجلة، لأن الذي يهذ القرآن هذا الشعر لا يستفاد منه، حتى القارئ نفسه ما يستفيد مما يقرأ فضلا السامع، فلا بد أن يكون القرآن يقرأ بترتيل وتدبر وتمعن. صلاة التراويح تفعل في رمضان بعد العشاء، يصليها 2 ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيأتي بها يسلم من كل 2 ركعتين، فإن صلى 10 أو ترى 3 وله أن يأتي بصلاته على ما ورد عن الفقهاء في صلاة في صفة صلاة الوتر، فله أن يصلي 5 بتسليمة واحدة، إذا صلى 2 ركعتين وأراد أن يوتر فله أن يوتر 5 بتسليمة واحدة، لا يجلس إلا على 5، أو يوتر 7 لا يجلس إلا على 7، أو يوتر 9 يجلس على 8 ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي 9 ثم يتشهد ويسلم. هذه كيفيات صلاة الوتر وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، صلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة. وقد جاء الحث على الصيام والقيام فيما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوات المحرمات بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه، قال: أيد في رأسه القرآن، فيقال: شم قلبه، فيقول: أيد في قلبه الصيام، فيقال: شم قدميه، فيقول: أيد في قدميه القيام، فيقال: حفظ نفسه وحفظه الله. وما أحوجنا إلى هذه الكرامة عندما يكون الإنسان خارجا من الدنيا، لا مال ولا ولد ولا أرصدة ولا منازل ولا زوجات ولا مناصب، يخرج كما قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. يخرج الإنسان من الدنيا صفر اليدين إلا من الأعمال الصالحة. فينبغي للعاقل أن يغتنم هذه الفرصة، وهي إدراك رمضان. فمن وفقه الله جل وعلا لإدراكه فليغتبط بذلك وليفرح، وليجعل نصب عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بطعامه وشرابه، وفرحة عند لقاء ربه. ومن فضل الله جل وعلا أن جعل ثواب الصيام إليه. ولا شك أن الكرامة والوفادة والمأدبة تكون على قدر من يبذلها، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. القليل من العبادة عنده كثير يثيب عليه الأجر العظيم. فانظر إلى فضل ليلة القدر، ليلة واحدة، إذا حفظ الإنسان وقته قبل رمضان وفي رمضان يحفظ وقته في طاعة الله جل وعلا، يملأ قلبه بالعقيدة الصحيحة، ويوظف جوارحه في القيام بما أمر الله به من الصلاة وأداء الزكاة وحفظ الحواس وحفظ الفرج واللسان وأداء الأمانات وحفظ اليد والعين والأذن، يكون الإنسان صائما كل وقته عن المحرمات. فإذا جاء رمضان يتوج هذه الأعمال ويزينها ويكملها ويزيدها ويقويها في قلب المؤمن، هذا الذي يستفيد من ليلة القدر. وإن بات على فراشه إذا أدى الفريضة صلى العشاء صلى المغرب وصلى العشاء وصلى التراويح وأجل الوتر إلى القيام ثم قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر 83 سنة، كتب له ثواب عمل 83 سنة. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يحرص عليه. وكم يخرج من رمضان من عتقاء من النار كما جاء في الحديث، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالله جل وعلا يتكرم على عباده ويعتق رقابهم من النار. فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر إلى تلك الليلة. والصيام والصلاة والقيام تحتاج إلى صبر، أما الذي لا يصبر فهو محروم، مفلس، مسكين، لا يصبر على العطش ولا يصبر على الجوع ولا يصبر عن الشهوة قضاء الوطر ولا يصبر، يصابر نفسه مع الإمام، يراوح بين قدميه في الصلاة، يكابد النوم ويتلذذ بطاعة الله. صبر فيه كل خير. ولهذا لم يبين الله ثوابه بل جعله إليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورمضان وقيامه فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالعاقل هو الذي يغتنم الفرصة. فكم من إنسان تمنى أن يدرك الشهر فلم يدركه، وكم من إنسان أدركه ولم يستطع أن يصومه. ترد بعض الأسئلة من المسلمين والمسلمات يتحرقون أسفا وأسى على أن لا يستطيع أن يصوم، وأنت يا عبد الله صحيح معافى، فاحمد الله جل وعلا أن سلمك وأدركت رمضان وأقدرك على الصيام والقيام، فاحمد الله عز وجل. فلعل الفرصة لا تواتيك مرة أخرى. فينبغي للعاقل أن يغتنم الفرص. الفرص قد لا تتكرر، ولا سيما المواسم التي المواسم الحولية كالصوم والحج. فعلى العاقل أن يوطن نفسه، ولا يقول أحد أنه كان قبل ذلك لا يأتي بعبادة أبدا، كان يصوم، يصوم من كل شهر، وكان يصلي النوافل الرواتب مع الفرائض، وكان يقرأ القرآن، وكان بارا بوالديه واصلا لرحمه ومحسنا لجواره وباذلا في سبيل الله. لكن في رمضان يزيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولنا فيه أسوة حسنة. وأفعال البر والخير يضاعف أجرها، في رمضان، ومن ذلك تفطير الصائم، وقد ثبت في الحديث أن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم. فحفظ الإنسان لجوارحه عن المحرمات من الغيبة والكيل والقال وشهادة الزور والحلف الفجور وأكل الحرام من الربا والرشوة وبيع المخدرات وبيع المتفجرات وبيع الحرام، يحفظ نفسه، يكفيه من الحلال ما يسد به الرمق، رمق الجوع، ليعيش خفيف البطن والظهر من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم. إذا كان الإنسان بهذه المثابة وجاء رمضان، جاء وهو مهيأ، نفسه مشتاقة إلى لقاء رمضان ليزداد قربا إلى الله جل وعلا، بخلاف المنافق والعياذ بالله. أثقل وقت على المنافقين شهر الصوم، لأنهم لا يتمكنون من مزاولة شهواتهم والخبائث التي يباشرونها. فرمضان ربيع قلوب المؤمنين وسجن قلوب المنافقين، وهو فرصة للعصاة، العصاة الذين فرطوا قبل أن يجيء رمضان، هذه فرصة ومحطة تزود، محطة تصحيح مسار. ولهذا جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رغم أنف من أدرك أبويه كليهما أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فأرغمه الله، فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فأرغمه الله، فقل آمين، فقلت آمين. ثم رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأرغمه الله أو أبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. فمن أدرك رمضان وهو مفرط ومكسر فليعلم أنها فرصة، فرصة سنحت له على أن يصحح وعلى أن يرجع إلى الله جل وعلا ويرق القلب في هذا الوقت الفضيل الذي أعين على طاعة الله فيه بحبس الشياطين عنه. فمن لم يستفد بإمساك الشياطين عنه فلا شك أنه والعياذ بالله لا يريد أن يتخلص من قبضتهم، بل لسان حاله أنه معهم في شعبان وفي شوال وفي رمضان والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الشهر نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه، وأن يجعلنا والسامعين من المؤمنين والمؤمنات من صوامه وقوامه، وأن يكتبنا فيه من العتقاء من النار. نسأله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا من النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا لبيان الحق والدعوة إليه ورد الشبه والبدع والمحدثات عن هدي نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان المنهج السلفي والرد على أهل الأهواء. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا وأن يوفقهم لقول الحق، ونسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلماءنا بسوء أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره. نسأله جل وعلا في من أراد طمس معالم الدين أن يطمس الله بصره وقلبه وأن يكبته وأن يرد كيده في نحره. نسأل الله جل وعلا في حشود الشر وأحزاب الفتن ودعاتها، نسأله جل وعلا أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يريح المسلمين من شرهم، لأنهم ألحقوا بالإسلام وأهله الأذى، سفكوا الدماء بغير حق له وانتهكوا الأعراض وأفسدوا الأموال، بل وأفسدوا وجه الحياة وقضوا على زهرة الحياة وعلى تراث الإسلام وعلى موروث المسلمين في كل بلد. فنسأل الله جل وعلا في من هذا شأنه ودأبه أن يقسم عمره وأن يأخذ لمن ظلم على يده الحق عاجلا غير آجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والسامعين لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هذه محاضرة في موضوع مشروعية التراويح والتهجد، حكمها وفضلها، قام بتنسيقها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطوال، وأقول وبالله التوفيق. في هذه الأيام الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تستبشر بقدوم أفضل ضيف يحل بأهل الإسلام وديارهم، ذلكم هو شهر الصوم الذي جعله الله محطة تزود للدار الآخرة. وقد فرضه
فرض صيامه على الأمة رحمة بها، وليكون عونا لها على التخلص مما تلم به من الذنوب والخطايا، ولتكسب وتدرك فضل العبادات التي مضى عليها الأمم الماضية، كانوا يعيشون أعمارا طويلة في طاعة الله جل وعلا. وهذه الأمة كما هو معلوم أن أعمارها قصيرة، فعوضها الله جل وعلا عن طول العمر ببركة العمل وبركة الزمن وبركة المكان. فمما منح الله به هذه الأمة شهر رمضان الذي شرع صيامه، وإن كان مفروضا من قبل ففرضيته مفروضة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو مفروض على الأمم الماضية. ولكن ميز الله هذه الأمة بفضل قيامه وما أعطي أهل الإيمان في هذه الأمة من المزايا التي ميز الله بها ميزها الله بها على الأمم الماضية. التراويح سميت بهذا الاسم لأنه كان في الصدر الأول يطيلون القيام فيها، يصلون 20 ركعة أو أكثر، وكانوا يطيلون القراءة حتى لا ينصرفون إلا عند الفجر، فكانوا إذا صلوا 4 ركعات جلسوا بعدها جلسة استراحة ثم أتموا ما بقي معهم والوتر. وهي تصلى بالعدد الذي يستطيعه الإنسان، سواء كانت 20 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة أو 11 ركعة أو 13 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فلم يحدد العدد، فالأمر واسع. وقد نظر العلماء إلى أنه إن كان يطيل القراءة فالأفضل تقليل العدد، عدد الركعات، وإن كان يخفف القراءة زاد في العدد، عدد الركعات. وعلى كل حال فإنها تصلى حسب حال المصلين وقدرتهم، غير أن الأغلب في هدي السلف رحمهم الله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره في وتره على 11 ركعة. والله سبحانه وتعالى شرع لنا صيام رمضان وجاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر، يعني طمعا في الأجر المترتب على ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة، وأما الكبائر فإنه لا بد من التوبة منها. وجاء في الحديث أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يتحقق بملازمة الإمام، لما جاء في الحديث ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فيحصل قيام رمضان كله، قيامه كله بملازمة الإمام حتى ينصرف، سواء كان ذلك في التراويح أو في التهجد. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر أعظم ليالي شهر رمضان، وفضلها عظيم، إذ أن أجرها يعدل عبادة 83 سنة و4 أشهر. وهذا يعني غالب أو القليل من يصل إلى هذا العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم حصاد أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني وفياتهم، وقليل من يجوز ذلك. فالله جل وعلا تكرم على هذه الأمة بمضاعفة الأجور والثواب على الأعمال الصالحة. فيشرع للمصلين أن يؤدوها جماعة حتى يكون ذلك أنشط، وحتى يكون الإنسان يتابع القرآن الذي يستمع له من إمامه، لأن الغرض من صلاة التراويح قراءة القرآن فيها. وقراءة القرآن يكون بتدبر وتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك عن كثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في أثناء الصلاة، وتكون بطمأنينة، ليس لا يكون غرض الإمام هو الانتهاء من الصلاة، ولكن يكون غرضه الاستفادة من الصلاة، فهي عبادة عظيمة فرضها ونفلها. فالواجب كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا المقام، الواجب الطمأنينة وعدم العجلة، وأن يجمع قلبه ولسانه وجوارحه على هذه العبادة، فيصلي صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. هذا الذي تكتب له صلاته وتصعد ولها نور، سواء كانت فرضا أو نفلا. ولا يجوز أن ينقرها كما يفعل بعض الناس، بل يجب أن يطمئن، فالطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منها، وعلى حسب إطالته في ركوعه وسجوده يكون عدد الركعات كما أسلفنا. إذا كان يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود فليكن عدد الركعات يعني 10 ركعات 12 ركعة. وإن كان يخفف يعني يقتصر على الواجب في التسبيح في الركوع وفي السجود وعلى قراءة 6 آيات 7 آيات في الركعة فيزيد في العدد. وهذا يعود إلى وضع الجماعة، إن كانوا مستعدين للإطالة بهم أطال بهم، وإن كانوا بحاجة إلى التخفيف فقد شرع التخفيف حتى في الفريضة، فالنافلة من باب أولى. فالسنة في القراءة الطمأنينة وعدم العجلة، لأن الذي يهذ القرآن هذا الشعر لا يستفاد منه، حتى القارئ نفسه ما يستفيد مما يقرأ فضلا السامع. ولا بد أن يكون القرآن يقرأ بترتيل وتدبر وتمعن. صلاة التراويح تفعل في رمضان بعد العشاء، يصليها 2 ركعات لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيأتي بها يسلم من كل 2 ركعات. فإن صلى 10 أو 3 وله أن يأتي بصلاته على ما ورد عن الفقهاء في صلاة في صفة صلاة الوتر، فله أن يصلي 5 بتسليمة واحدة. إذا صلى 2 ركعات وأراد أن يوتر فله أن يوتر ب5 بتسليمة واحدة، لا يجلس إلا على 5، أو يوتر ب7 لا يجلس إلا على 7، أو يوتر ب9 يجلس على 8 ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي ب9 ثم يتشهد ويسلم. هذه كيفيات صلاة الوتر، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، صلي 2 ركعات ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي ب1 ركعة. وقد جاء الحث على الصيام والقيام فيما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات المحرمات بالنهار، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. قال بعض السلف إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، فيقال شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام، فيقال حفظ نفسه وحفظه الله. وما أحوجنا إلى هذه الكرامة عندما يكون الإنسان خارجا من الدنيا لا مال ولا ولد ولا أرصدة ولا منازل ولا زوجات ولا مناصب، يخرج كما قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. يخرج الإنسان من الدنيا صفر اليدين إلا من الأعمال الصالحة. فينبغي للعاقل أن يغتنم هذه الفرصة، وهي إدراك رمضان. فمن وفقه الله جل وعلا لإدراكه فليغتبط بذلك وليفرح، وليجعل نصب عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بطعامه وشرابه، وفرحة عند لقاء ربه. ومن فضل الله جل وعلا أن جعل ثواب الصيام إليه، ولا شك أن الكرامة والوفادة والمأدبة تكون على قدر من يبذلها، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. القليل من العبادة عنده كثير يثيب عليه الأجر العظيم. فانظر إلى فضل ليلة القدر، ليلة واحدة، إذا حفظ الإنسان وقته قبل رمضان وفي رمضان يحفظ وقته في طاعة الله جل وعلا، يملأ قلبه بالعقيدة الصحيحة، ويوظف جوارحه في القيام بما أمر الله به من الصلاة وأداء الزكاة وحفظ الحواس وحفظ الفرج واللسان وأداء الأمانات وحفظ اليد والعين والأذن، يكون الإنسان صائما كل وقته عن المحرمات. فإذا جاء رمضان يتوج هذه الأعمال ويزينها ويكملها ويزيدها ويقويها في قلب المؤمن، هذا الذي يستفيد من ليلة القدر. وإن بات على فراشه إذا أدى الفريضة، صلى العشاء، صلى المغرب، وصلى العشاء، وصلى التراويح، وأجل الوتر إلى القيام، ثم قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له أجر 83 سنة، كتب له ثواب عمل 83 سنة. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يحرص عليه. وكم يخرج من رمضان من عتقاء من النار، كما جاء في الحديث: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالله جل وعلا يتكرم على عباده ويعتق رقابهم من النار. فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر إلى تلك الليلة. والصيام والصلاة والقيام تحتاج إلى صبر. أما الذي لا يصبر فهو محروم، مفلس، مسكين، لا يصبر على العطش ولا يصبر على الجوع ولا يصبر عن الشهوة قضاء الوطر ولا يصبر، يصابر نفسه مع الإمام، يراوح بين قدميه في الصلاة، يكابد النوم ويتلذذ بطاعة الله. صبر فيه كل خير، ولهذا لم يبين الله ثوابه بل جعله إليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورمضان وقيامه فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالعاقل هو الذي يغتنم الفرصة. فكم من إنسان تمنى أن يدرك الشهر فلم يدركه، وكم من إنسان أدركه ولم يستطع أن يصومه. ترد بعض الأسئلة من المسلمين والمسلمات يتحرقون أسفا وأسى على أن لا يستطيع أن يصوم، وأنت يا عبد الله صحيح معافى، فاحمد الله جل وعلا أن سلمك وأدركت رمضان وأقدرك على الصيام والقيام، فاحمد الله عز وجل. فلعل الفرصة لا تأتيك مرة أخرى. فينبغي للعاقل أن يغتنم الفرص. الفرص قد لا تتكرر، ولا سيما المواسم التي المواسم الحولية كالصوم والحج. فعلى العاقل أن يوطن نفسه، ولا يقول أحد أنه كان قبل ذلك لا يأتي بعبادة أبدا، كان يصوم، يصوم من كل شهر، وكان يصلي النوافل الرواتب مع الفرائض، وكان يقرأ القرآن، وكان بارا بوالديه واصلا لرحمه ومحسنا لجواره وباذلا في سبيل الله. لكن في رمضان يزيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولنا فيه أسوة حسنة، وأفعال البر والخير يضاعف أجرها في رمضان. ومن ذلك تفطير الصائم، وقد ثبت في الحديث أن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم. فحفظ الإنسان لجوارحه عن المحرمات من الغيبة والكيل والقال وشهادة الزور والحلف الفجور وأكل الحرام من الربا والرشوة وبيع المخدرات وبيع المتفجرات وبيع الحرام، احفظ نفسه. يكفيه من الحلال ما يسد به الرمق، رمق الجوع، ليعيش خفيف البطن والظهر من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم. إذا كان الإنسان بهذه المثابة وجاء رمضان، جاء وهو مهيأ، نفسه مشتاقة إلى لقاء رمضان ليزداد قربا إلى الله جل وعلا، بخلاف المنافق والعياذ بالله. أثقل وقت على المنافقين شهر الصوم، لأنهم لا يتمكنون من مزاولة شهواتهم والخبائث التي يباشرونها. فرمضان ربيع قلوب المؤمنين وسجن قلوب المنافقين، وهو فرصة للعصاة، العصاة الذين فرطوا قبل أن يجيء رمضان، هذه فرصة ومحطة تزود، محطة تصحيح مسار. ولهذا جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رغم أنف من أدرك أبويه كليهما أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فأرغمه الله فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فأرغمه الله فقل آمين، فقلت آمين. ثم رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فأرغمه الله أو أبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. فمن أدرك رمضان وهو مفرط ومكسر فليعلم أنها فرصة، فرصة سنحت له على أن يصحح وعلى أن يرجع إلى الله جل وعلا ويرك القلب في هذا الوقت الفضيل الذي أعين على طاعة الله فيه بحبس الشياطين عنه. فمن لم يستفد بإمساك الشياطين عنه فلا شك أنه والعياذ بالله لا يريد أن يتخلص من قبضتهم، بل لسان حاله أنه معهم في شعبان وفي شوال وفي رمضان والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الشهر نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا والسامعين من المؤمنين والمؤمنات من صوامه وقوامه، وأن يكتبنا فيه من العتقاء من النار. نسأله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا ولاة أمرنا وعلمائنا من النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا لبيان الحق والدعوة إليه ورد الشبه والبدع والمحدثات عن هدي نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان المنهج السلفي والرد على أهل الأهواء. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا وأن يوفقهم لقول الحق، ونسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وعلماءنا بسوء أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره. نسأله جل وعلا في من أراد طمس معالم الدين أن يطمس الله بصره وقلبه وأن يكبته وأن يرد كيده في نحره. نسأل الله جل وعلا في حشود الشر وأحزاب الفتن ودعاتها، نسأله جل وعلا أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يريح المسلمين من شرهم، لأنهم ألحقوا بالإسلام وأهله الأذى، سفكوا الدماء بغير حق له وانتهكوا الأعراض وأفسدوا الأموال، بل وأفسدوا وجه الحياة وقضوا على زهرة الحياة وعلى تراث الإسلام وعلى موروث المسلمين في كل بلد. فنسأل الله جل وعلا في من هذا شأنه ودأبه أن يقسم عمره وأن يأخذ لمن ظلم على يده الحق عاجلا غير آجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والسامعين لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.